إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل ذكر الأبواب التي ذكرها الإمام أبو داود رحمة الله عليه في كتاب الزكاة، وقد وصلنا إلى قوله: باب في الاستعفاف. والاستعفاف هو طلب العفة، والعفة هي ترك سؤال الناس إلا عند الحاجة، وهذا هو شأن المؤمن، فإن المؤمن إنما يسأل ربه سبحانه وتعالى ويعتمد عليه ويتوكل عليه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهو حسبه أي كافيه. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، أي أنه أعطاه مرتين، حتى إذا نفد ما عنده، نفد يعني انتهى، قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. فانتهز النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الموقف وعلمهم مثل هذه القواعد: ومن يستعفف يعفه الله. يستعفف يعني يطلب العفة ويتكلف العفة، يعفه الله. ومن يستغني يغنه الله. يستغني يعني يطلب الغنى من الله تبارك وتعالى وحده، فإن الله يغنيه. ومن يتصبر يصبره الله. وفي هذه الأمور الثلاثة وغيرها يتبين لنا أن الأخلاق كما أنها توهب من الله تبارك وتعالى، فهي تكون أيضا بأسباب، فهي تكون بأسباب. إنسان حسن الخلق، الله تبارك وتعالى حباه وأعطاه حسن الخلق، لكن أيضا حسن الخلق يعني يكتسب ويتعلم، فإن من عود نفسه على الأخلاق الحسنة فإنه ينال حسن الخلق. والدليل هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وما أعطي أحد من عطاء أوسع من الصبر. نتأمل كيف ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا في مثل هذا الموضع، لأن سؤالهم يعني دال على عدم صبرهم أو على قلة صبرهم، فوجههم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن أحسن العطاء وأوسع العطاء وخير العطاء هو الصبر، هو الصبر، لأن الصبر هو قوام هذا الدين. فإن الصبر صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على القدر، صبر على القدر المؤلم، على أقدار الله المؤلمة. فهذا هو الدين كلهم، الدين طاعة أو ترك معصية أو صبر على أقدار الله تبارك وتعالى، وهذا كله لا يتم إلا بالصبر. ولذلك ذكره الله تبارك وتعالى في السورة العظيمة التي لو تأمل الناس فيها لكفتهم، وهي سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما أدري لو المكيف هذا خف شوية لأنه شديد. الذي بعده: الذي بعده إسناده صحيح، وهو في صحيح أبي داود برقم 1452، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصابته فاقة، والفاقة هي الحاجة الشديدة، فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل، إما بموت عاجل أو غنى عاجل. فهذا أيضا مما يعين على العفة، وأن الإنسان إذا نزلت به حاجة فإنما ينزلها بالله تبارك وتعالى، ينزلها بالله تبارك وتعالى، فيدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقه وأن يفرج همه وكربه. فإذا إنزال الحاجة بالله تبارك وتعالى مما يعين على العفة، مما يكون سببا للعفة، بل هو أعظم الأسباب. الذي بعده إسناده ضعيف، في ضعيف أبي داود برقم 292، وفيه: أسأل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإن كنت سائلا لابد، وإن كنت سائلا لابد، أو وإن كنت لابد سائلا فسل الصالحين، فسل الصالحين، لأنهم يترفقون بالسائل، وهذا هو الواجب. نحن إذا نهينا عن السؤال فكذلك من سئل فليترفق، كما قال الله تبارك وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، خير من صدقة يتبعها أذى. الذي بعده في البخاري ومسلم أيضا، عن ابن الساعدي قال: استعملني عمر بن الخطاب، نعم استعملني عمر على الصدقة، استعمله على الصدقة يعني جعله عاملا على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، أمر لي بعمالة، والعمالة هي رزق العامل على عمله، يعني ما يعطاه العامل على الصدقة، كما قال تعالى والعاملين عليها. قال فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت إنما عملت لله وأجري على الله، إنما عملت لله وأجري على الله، يعني هو لم يكن في نيته أنه يأخذ أجرا. قال خذ ما أعطيت، إيش هذا؟ قال خذ ما أعطيت أو ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعملني. فعمر رضي الله عنه هذا الموقف حصل له على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعملني، أي أعطاني عمالة، فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فكل وتصدق. فالإنسان إذا أعطي مالا وهو لم يسأل، وكذلك وهو غير مستشرف له، يعني غير متطلع إليه، فالإنسان يأخذ هذا المال حتى وإن كان غنيا. ولكن العلماء اختلفوا في هذا المال، يعني هل هذا المال يأخذه الإنسان من أي أحد، أم أن هذا مخصوص بعطية السلطان؟ فيعني العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال الحديث على عمومه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فكل وتصدق، فقالوا هذا على عمومه، فأي إنسان يعطي لإنسان آخر مالا طالما أنه لم يسأل وهو غير مستشرف له فيأكل هذا المال، فمنهم من قال بعموم هذا الحديث، ومنهم من قال يعني هذا خاص بعطية السلطان، هذا خاص بعطية السلطان. المهم الذي يهمنا في هذا يعني هو يعني ما يدل عليه الحديث من العفة، وأن الإنسان إذا أتاه يعني إذا أتاه المال وهو يعني غير مستشرف له وكذلك لم يسأله فيأكله، كما يعني أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذي بعده أيضا في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف منها والمسألة. فإذا هذا أمر مهم، هذا أمر مهم، لأن الإنسان إذا تعلق قلبه بأموال الناس فإن هذا يؤثر غاية التأثير على إيمانه، يعني يصبح أو يتصور أنه لا حياة له ولا قوام له إلا بما في أيدي الناس، فيقدح هذا في توكل الإنسان على الله تبارك وتعالى. فمن أدي هذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المسألة وذكرها على المنبر، والأمور العظيمة إنما يعني تذكر على المنبر وفي المجامع الكبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصدقة والتعفف منها والمسألة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. فهذا يعني ترغيب في الصدقة بقوله العليا، وتنفير عن المسألة بقوله السفلى. يعني الإنسان إذا كان مؤمنا عزيزا وعرف أنه عندما يأخذ فتكون يده سفلى فهو يعني لا يسأل، فهو لا يسأل. قال: واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة. اليد العليا هي اليد المعطي التي تعطي، واليد السفلى هي اليد السائلة الآخذة. فهذا التفسير هو الصحيح. اليد العليا هي المنفقة المتعففة، المتعففة أيضا يعني يد عليا، فصار اليد العليا هي اليد المعطية أو المتعففة التي تتعفف، هي عليا أيضا علوا معنويا. نعم. طبعا بعضهم يقول ان اليد السفلى هي اليد يعني هي اليد العليا وجعلوها يعني اشرف، قالوا لانها نائبه عن الله تعالى في يعني في اخذ الصدقه. طبعا هذا غلط وربما يكون ضلالا. فقالوا اليد الاخذه هي نائبة عن الله تبارك وتعالى في أخذ الصدقات، فهذا في الحقيقة تشجيع للسؤال والمسألة. وقد يعني تواترت الأدلة بالتنفير والتحذير من المسألة، وأنها يعني تأتي يوم القيامة في وجه صاحبها كدوش أو خدوش وكدوح، ويأتي صاحبها وليس في وجهه مزعة لحم. الحديث الذي بعد ذلك إسناده صحيح في صحيح أبي داود برقم 1455 عن مالك ابن نضلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأيدي ثلاثة، الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى، فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك. فأعط الفضل، الإنسان إذا أخرج الفضل يعني الزائد عن حاجته فيسهل عليه إخراجه، فيسهل عليه إخراجه. الباب الذي بعد ذلك قال: باب الصدقة على بني هاشم. باب الصدقة على بني هاشم يعني ما حكم الصدقة على بني هاشم. وبنو هاشم وبنو عبد المطلب يعني سواء، حكمهم واحد كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد. فكل من كان يرجع إلى بني هاشم في نسبه أو إلى بني المطلب فالحكم واحد فيما يتعلق بالصدقة. فآل علي بن أبي طالب هؤلاء هاشميون، وآل العباس، وآل جعفر، وآل عقيل، جعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب، وآل العباس، وآل الحارث بن عبد المطلب، كل هؤلاء يعني بنو هاشم، ويلتحق بهم في الحكم بنو المطلب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الأول إسناده صحيح في صحيح أبي داود برقم 1456 عن أبي رافع، وأبو رافع هو مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، يعني عاملا على الصدقة، فقال يعني هذا الرجل لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. قال له: تعالى عاوني في هذا العمل، العمل على الصدقة، وأنت تصيب يعني تأخذ عملك، تأخذ أجرك، كما قال تعالى: والعاملين عليها. فأشار عليه هذا الرجل من بني مخزوم، أشار على أبي رافع أن يصحبه ليعمل على الصدقة. فقال أبو رافع: حتى آتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسأله. فامتنع من ذلك حتى يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتاه فسأله، فقال أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مولى القوم من أنفسهم. أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يكون من القوم، فإذا كانت الصدقة تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تحرم على مولاه، وهو من؟ وهو أبو رافع. فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة حتى ولو كان عاملا عليها. فلا يجوز لهاشمي مثلا أن يعمل في جمعية خيرية على جمع الصدقات والزكوات وتوزيعها وتفريقها، فإن هذا لا يجوز، لأنه سيأخذ منها، سيكون أجره منها. فإذا في هذا الحديث أن مولى بني هاشم حكمه كحكم بني هاشم. نعم، إذا عمل تطوعا لا بأس، وأما الممنوع هو أن يأخذ يعني منها. نعم، لكن يعني ربما يعني يمنع العمل يعني سدا للذريعة، ربما في بداية الأمر يعمل تطوعا ثم بعد ذلك يعني تطوق نفسه إلى هذا المال فيأخذ منه، فمن أجل هذا يعني يمنع من العمل سدا للذريعة. هذه المسألة مسألة يعني الصدقة على بني هاشم ومواليهم، نذكر ما قاله العلماء في هذا. قال الخطابي: أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا خلاف بين المسلمين أن الصدقة لا تحل له، وكذلك بنو هاشم في قول أكثر العلماء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا إجماع لا تحل له الصدقة، وبنو هاشم قال في قول أكثر العلماء، فهذا معناه أن هناك من العلماء من يقول تحل لهم، طبعا هذا قول شاذ، لكن في النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على أنه لا تحل له الصدقة. قال: وقال الشافعي: لا تحل الصدقة لبني عبد المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاهم من سهم ذوي القربة أو القربة، وأشركهم فيه مع بني هاشم، ولم يعط أحدا من قبائل قريش غيرهم، وتلك العطية عوض أو عوضوه بدلا عما حرموه من الصدق. ولذلك يعني بنو هاشم ويعني ذوي القربة كان يعني لهم سهم في الفيء تعويضا لهم عن حرمانهم من الصدق. قال: فأما موالي بني هاشم فإنه لا حظ لهم في سهم ذوي القربى، فلا يجوز أن يحرموا الصدقة. فإذا هذا عند الشافعي أن موالي بني هاشم يعني إيش؟ لا يحرمون من الصدقة. الموالي، نفرق بين بنو هاشم والموالي. نعم، والمولى هو الذي كان عبدا وإيش؟ وأعتق. يعني مثلا هاشمي عنده عبد اعتقه، فهذا العبد المعتق يكون ايش؟ يكون مولا للهاشمي. فيقول الشافعي: فلا يجوز ان يحرموا من الصدقه. قال: ويشبه
أن يكون إنما نهاه عن ذلك، يعني طبعا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أبا رافع، فالشافعي يحمل هذا النهي على التنزيه، قال ويشبه أن يكون إنما نهاه عن ذلك تنزيها له، وقال مولى القوم على سبيل التشبه للاستنان بهم والاقتداء بسيرة في اجتناب مال الصدقة التي هي أوساخ الناس. قال ويشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم قد كان، يعني تكفيه المؤونة، إذ كان أبو رافع مولى لهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف له في الحاجة والخدمة، أو أبو رافع، فقال له على هذا المعنى، يعني كأن هذا الشافعي يحوم حول ماذا؟ حول أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع عن الصدقة، إنما هو من باب الإرشاد والإيش والتنزيه، فهذا الذي يعني عند الشافعي. قال وقال النووي تحريم الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وعلى آله هذا مذهب الشافعي وموافقه، أن آله هم بنو هاشم وبنو المطلب، وبه قال بعض المالكي، هذا القول الأول. قال وقال أبو حنيفة ومالك هم بنو هاشم خاصة، فلم يدخلوا من بنو المطلب، لم يدخلوا بني المطلب. القول الثالث وقال بعض العلماء هم قريش كلها، هم قريش كلها، نعم. فإذا يعني الخلاصة إذا مشينا على ظاهر هذا الحديث، يعني أن الذين يحرمون الصدقة بنو هاشم وبنو المطلب ومواليهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم مولى القوم من أنفسهم، مولى القوم من أنفسهم. الذي بعد ذلك رواه مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر بالتمرة العائرة، التمرة العائرة يعني الساقطة، فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة، فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة. ففيها أن الإنسان يعني إذا شك في شيء فيتورع عنه. وفيه أيضا أنه إذا لم يشك فيأخذه ولو كان قليلا، لأنه من نعمة الله تبارك وتعالى، لأنه من نعمة الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأخذتها إلا مخافة أن تكون صدقة. الذي بعده أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد تمرة فقال لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها، يعني تعظيما لنعمة الله تبارك وتعالى. والحديث يدل على حرمة الصدقة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدل على جواز أكل ما وجد في الطريق من الطعام القليل الذي لا يطالبه مالكه، وعلى أن الأولى بالمتقي أن يجتنب عما فيه تردد. نعم. ومعلوم قصة سلمان رضي الله عنه، قصة سلمان قصة عجيبة في إسلامه، لما يعني كان مر على سبعة من الأرباب، سبعة من الرهبان وغيرهم، وآخر واحد دله على أن نبيا سيخرج في آخر الزمان ويكون مهاجره، يعني مكان هجرته المدينة، فخرج سلمان إلى المدينة وعمل عند يهودي، عمل عند يهودي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ترك سلمان عمله وذهب حتى يتأكد هل هذا هو النبي أو لا. فجاء يوما قال له يعني هذه صدقة. فلما قال هذه صدقة فأمسك يده وقال لأصحابه كلوا. فهذا كان الاختبار الأول. في اليوم الثاني جاءه بهدية، فأكل منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لأصحابه كلوا، ثم استدار خلفه فكشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ظهره فرأى سلمان خاتم النبوة، فعرف سلمان أن هذا هو النبي، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن سلمان إنما يعني يتفقد علامات الإيش، علامات النبوة. ففي هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. نعم. الذي بعده حدثنا محمد بن عبيد بإسناده إلى ابن عباس، هذا إسناده صحيح في صحيح أبي داود برقم 1458، قال بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدقة. يعني العباس قال لابنه عبد الله بن عباس اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إبلا من الصدقة، فهل هذه صدقة على العباس؟ لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كما مر علينا قبل ذلك أنه تعجل مرة من العباس صدقة عامين، يعني أخذ منه إيش؟ أخذ منه صدقة عامين معجلة، فلما جاءت إبل الصدقة قضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الإبل، فليس هذه صدقة على العباس، وإنما هذا قضاء لما للعباس من إبل الإنش، من إبل الصدقة، حتى ما يقال يعني أن العباس كيف هو يعني هاشمي ويأخذ من الصدقة. قال في الشرح ويشبه أن يكون ما أعطاه من إبل الصدقة إن ثبت الحديث أن يكون ذلك قضاء عن سلف كان استلفه منه لأهل الصدقة، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف منه صدقة عامين فردها، أو رد صدقة أحد العامين عليه لما جاءته إبل الصدقة. طيب، فإن قال قائل لماذا يعني حرمت الصدقة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبيحت الهدية؟ فالجواب يعني أن الصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام هي أوساخ الناس، أوساخ الناس يعني إيش؟ أوساخ الناس يعني كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، يعني من ذنوبهم تطهرهم وتزكيهم بها، وما كان من أوساخ الناس فلا يليق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بآله. وأما الهدية فليست كذلك، فلذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وهناك أيضا وجه آخر، قالوا والصدقة منحة لثواب الآخرة، والهدية تمليك الغير شيئا تقربا إليه، فإذا الصدقة بتكون يعني رجاء ثواب الآخرة، وأما الهدية بتكون يعني إكرام. قالوا ففي الصدقة نوع ذل للآخذ، الذي يأخذ الصدقة يكون فيه نوع ذل، فلذلك حرمت الصدقة عليه صلى الله عليه وسلم دون الهدي. فإذا هذا وجه آخر. فإذا لو أردنا أن نلخص يعني لماذا حرمت الصدقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أولا لأنها أوساخ الناس، الشيء الثاني أن فيها ذل، فيها ذل للإيش؟ للآخر. الوجه الثالث نعم. قال: وقيل لأن الهدية يثاب عليها في الدنيا فتزول المنة. يعني مثلا لو واحد أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه هدية مثلها يكافئه، فإذا يعني زالت المنة، ما يمن عليه المهدي ما يمن عليه. قال: والصدقة يراد بها ثواب الآخرة فتبقى المنة، ولا ينبغي لنبي أن يمن عليه غير الله. فإذا نقول إيش يعني تجنب المنة، تجنب المنة إلا لله تبارك وتعالى. فهذا هو السبب في تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون الهدي. الباب الذي بعد ذلك، قال: باب الفقير يهدي للغني من الصدقة. الفقير يهدي للغني من الصدقة، وهذا الذي ذكرناه قبل أن هذا من الأوجه التي يجوز للغني أن يأكل من الصدقة إذا أهدى له منها فقير. فإذا هي وصلت محلها وأخذها الفقير فصارت ملكا له، فبعد ذلك إذا أهدى للغني فيكون حلالا له أو حلالا عليه. ثم ذكر في الباب حديثا وهو عند البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلحم، قال: ما هذا؟ قالوا: شيء تصدق به على بريرة. بريرة هذه مولاة من؟ مولاة عائشة لما اعتقتها. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. يعني أول ما جاء لبريرة هذا صدق عليها، فلما تملكته فإذا عندما تعطي للنبي صلى الله عليه وسلم أو لعائشة فيكون إيش؟ فيكون هدية، فيكون هدية. قال: باب من تصدق بصدقة ثم ورثها. هذا من أحكام الصدقة، لأنه معلوم أيضا أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة بأي وجه من الوجوه. إنسان أخرج شيئا لله فلا يحل له أن يرجع فيه، ولذلك نفر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وشبهه بالكلب يعود في قيئه. لكن يمكن أن ترجع الصدقة إلى صاحبها بطريق صحيح، فيكون هذا مستثنا من عموم هذا الحديث المذكور، وهو أن إنسان مثلا تصدق بصدقة ثم عادت إليه بالميراث، يعني الذي تصدق عليه مات وكان الذي تصدق يعني يرث هذا الميت فترجع إليه الصدقة مرة أخرى، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. طيب، نسينا أن نذكر شيء فيما يتعلق ببني هاشم. هذا الذي ذكرناه في الصدقة على بني هاشم يعني فيما يتعلق بالزكاة المفروضة. طيب، وصدقة التطوع هل حكمها حكم صدقة الفريضة؟ قال النووي: وأما صدقة التطوع فللشافعي فيها ثلاثة أقوال: أصحها أنها تحرم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحل لآله، وتحل لآله. قال: والثاني تحرم عليه وعليهم، والثالث تحل له ولهم. هذا الثالث ضعيف، لأن سلمان لما جاء بالصدقة نحن يقينا نعرف أنها صدقة تطوع. نعم، فلعل هذا القول الثاني أنها تحرم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحل لآله ربما يكون هذا في بعض الظروف والأحوال، فنحن نستفيد من هذا القول. أحيانا نجد يعني هاشميين يكونون فقراء، والآن طبعا يعني ليس هناك يعني في، إذا لم يكن لهم رزق من بيت مال المسلمين ففي مثل هذه الحالة قد يجوز أن يتصدق عليهم صدقة إيش؟ صدقة تطوع. فهذا الخلاف إنما هو في صدقة التطوع. نعم. نعود إلى باب من تصدق بصدقة ثم ورثها. وذكر حديث بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي. الآن المكيف يا أتعبنا جدا، برد شديد. أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة. وليدة يعني جارية صغيرة. وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. قد وجب أجرك يعني أجر الصدقة ورجعت إليك في الميراث. ارحمك الله. الذي بعد ذلك قال: باب في حقوق المال. باب في حقوق المال، فإن المال يعني فيه حق يعني غير الزكاة، فالزكاة حق المال، ولكن المال فيه حقوق أخرى يعني غير الزكاة بحسب الحاجة. قال: باب في حقوق المال. الحديث الأول إسناده صحيح في صحيح أبي داود برقم 1461 عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عارية الدلو والقدر. فهذا الماعون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على العارية يعني ما يستعار، يعني الدلو لاستقاء الماء، والقدر لطبخ الطعام ونحو ذلك. فإذا هذا أحد الأقوال في الماعون، وقد ذكروا في ذلك ستة أقوال في تفسير الماعون، كما في قوله تعالى: ويمنعون الماعون. ولنتأمل في هذه السورة العظيمة كيف جعل الله تبارك وتعالى أن من علامة التكذيب بالدين إهمال العبادات والمعاملات. فإذا وجدنا إنسانا يهمل في العبادات وفي المعاملات الناس فهذا دليل على ضعف إيمانه، وأنه يعني مكذب بالدين، ليس كتكذيب الكفار وإنما هو مكذب بحاله. أرأيت الذي يكذب بالدين يعني ما هي علاماته؟ فذلك الذي يدع اليتيم، يدعه ويدفعه ولا يرحمه ولا يحض على طعام المسكين. فإذا بدأ الله تبارك وتعالى بحقوق العباد، وبدأ بأضعافهم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا تقصيرهم في العباد، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون. ما هو الماعون؟ ذكروا فيه ستة أقوال، فمنهم من قال هي الزكاة، يمنعون الماعون يعني يمنعون الزكاة. ومنهم من قال الماعون الفأس والدلو والقدر وأشباه ذلك، يعني الأشياء التي ينبغي ألا تمنع، الفأس، الحبل، الدلو، يقضي به حاجته ويرده، فلماذا تمنعه؟ الثالث أن الماعون هو العارية يعني ما يعار، عارية المتاع، يعيره المرأة مثلا، تعير صاحبتها يعني ثوبا تلبسه ثم ترده، هذه من العارية. الرابع أن الماعون هو المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم، المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم، يعني مثلا طبخ طعاما فيهدي إلى جاره وإلى أصدقائه. نعم، هذا قول. القول الخامس أن الماعون يعني أصله من القلة، فسمي الزكاة والصدقة والمعروف ماعونا لأنه قليل من كثير. صحيح، هذا قول ما أحسنه. يمنعون الماعون يعني هو شيء قليل ومع ذلك إيش؟ ومع ذلك يمنعه. الزكاة كم تشكل من مال الإنسان؟ 2.5%. هذه الزكاة. نعم، إذا كان عنده 40 شاة يخرج شاة واحدة، فإذا الزكاة معون، لأن أصل كلمة المعون يعني الشيء القليل. فإذا الزكاة من المعون والصدقة من المعون. المعروف عندما يطبخ طعاما ويهدي إلى جاره، إنما يهديه مثلا طبقا فيه بعض الطعام، لا يهدي الطعام كله، فإذا هو قليل. القول السادس، الماعون ما لا يحل المنع منه مثل الماء والملح والنار، فهذه لا تمنع، الماء والملح والنار، فهذا ما ذكر في تفسير الماعون. فإذا هذا من حقوق الإيش؟ من حقوق المال. الذي بعده، حدثنا موسى ابن إسماعيل، هذا رواه مسلم وهو عند البخاري مختصرا عن أبي هريرة، الحديث الطويل المعروف، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه. الكنز يعني الذي يكنز الذهب والفضة والدراهم والدنانير، إذا لم يؤدي حقها فهي كنز. ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره. سبحان الله، نتأمل كيف عذب بماله كله لأجل أنه منع جزءا يسيرا. عنده إبل مثلا ما أدى حقها، فهذه الإبل كلها يتعذب بها في عرصات القيامة، فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يقضي الله بين عباده. فإذا هذا كله في الإيش؟ في الموقف، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة هذا على الكفار وعلى العاصين بحسب ذنوبهم، وأما على المؤمن فكما قال تعالى يعني: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فإذا هو يسير على المؤمنين. قال: ثم يرى سبيله، أو يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. كيف يرى سبيله إلى الجنة؟ نقول: لأن هذا التعذيب الذي عذبه في عرصات القيامة كان تكفيرا له. نعم، فإذا يمكن أن يكون من المكفرات مثل هذه الأمور، فإذا هو عذب في عرصات القيامة هذا التعذيب، فإذا هذا يصبح كفارة لهذا الذنب، فإذا لم يكن عليه ذنوب أخرى فهو يدخل الجنة، فهذا من المكفرات. ولذلك ذكروا من المكفرات الأعمال الصالحة في الدنيا، المصائب، سكرات الموت، عذاب القبر، التعذيب في عرصات القيامة، هذا كله من الإيش؟ أهوال يوم القيامة، كل هذا من مكفرات الذنوب. قال: وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، كما جاء في بعض الروايات: لا يفتقد منها يعني واحدة كلها موجودة، فيبطح لها، يبطح يعني يلقى على وجهه، يبطح لها بقاع قرقر. القاع يعني الأرض المستوية، والقرقر أيضا وصف لها، أرض مستوية. فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، الظلف للشاه كالحافر للفرس. ليس فيها عقصاء، عقصاء يعني قرنها ملتو، وإنما قرنها على يعني على هيئته حتى يكون أنكى في تعذيبه. ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، جلحاء يعني لا قرن لها. كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها، يعني عندما يعني آخرها ينتهي، بمجرد ما ينتهي آخرها يبدأ أولها مرة أخرى في وطئه. فهذا تعذيب له لأنه لم يؤدي حقها. قال: حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال: وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيفطح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها. الخف للناقة للجمل. كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ ها؟ لا يؤدي حقها. فعندما نقول حقوق المال، حقوق المال، الزكاة، الصدقة، يعني ما يطالب به الإنسان في أوقات الأزمات، إذا مثلا حصلت أزمة وولي الأمر فرض على الناس أموالا معينة من أجل المواساة فيصبح هذا الفرض واجبا، وهكذا الماعون، كل هذا من حقوق المال. الذي بعده يعني تابع لما قبله هو حديث أبي هريرة، ولكن ذكر في قصة الإبل بعد قوله لا يؤدي حقها، قال: ومن حقها حلبها يوم وردها. هذا من حق الإبل. الإبل هنا يكون لها يعني مكان معين تسقى فيه، والفقراء يجتمعون حول هذا الماء، حتى إذا جاءت الإبل يطلبون من صاحبها أن يتركهم يحلبونها. فإذا من حقها حلبها يوم وردها، يوم وردها يعني عندما ترد الماء. الذي بعده عن أبي هريرة، وهو صحيح موقوف، يعني موقوف عن أبي هريرة، فقال له يعني لأبي هريرة: فما حق الإبل؟ قال: تعطي الكريمة يعني الناقة الكريمة النفيسة، وتمنح الغزيرة يعني غزيرة اللبن، تمنحها تعطيها للفقير، تقول له: خذ هذه الناقة احلبها وردها علي، هذه المنيحة. وتمنح الغزيرة، وتفقر الظهر، إنسان ليس عنده ركوبة تقول له: اركب هذه اقضي عليها حاجتك ثم ردها علي، هذا معنى تفقر الظهر. قال: وتطرق الفحل، عنده فحل وصاحبه ليس عنده فحل، فيعطيه الفحل من أجل الضراب حتى يعني تزيد يعني هذه الحيوانات. قال: وتسقي اللبن. فهذا كله من حقوق هذا المال. الذي بعده عن عبيد بن عمير، وهو إسناده مرسل صحيح، وقد وصله الإمام مسلم من حديث جابر، قال: قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ فذكر نحوه، زاد: وإعارة دلوها، الدلو الذي تشرب يعني الذي تشرب به أيضا يعيره. الذي بعده حديث صحيح في صحيح أبي داود 1465 عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من كل جاد 10 أوسق من التمر بقنو. الجاد هو الذي يعني يحصد الثمر، يجدها يعني يقطعها، فإذا يعني إذا حصد 10 أوسق فيكون عليه قنو. القنو يعني عذق، عذق بما فيه من التمر والرطب، ويعلق في المسجد للمساكين. أمر من كل جاد 10 أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. فهذا يعني ربما يكون يعني حد جيد للإيش؟ للصدقة. واحد مثلا رزق 10,000 درهم يقول فإذا هذه 1000 للإيش؟ 1000 للمساكين. واحد مثلا عنده غنم و يعني ولدت مثلا 10، فإذا يقول من هذه 10 شاة في سبيل الله. فهذا الحد يعني ربما يكون جيدا في الصدقة، في الصدقة. يعني بعض الناس يعني ربما سأل يعني كيف الإنسان يتصدق، وما هو الشيء الذي إذا الإنسان تصدق به يعني لا يجحف بماله؟ فنقول هذا يعني من كل 10 أوسق أمر بقنو، بل ربما يكون هذا أقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بوسق، الوسق 60 صاع هذا كثير، لكن هذا من كل 10 أوسق بقنو. وإذا يعني جمعنا ما في القنو ربما لا يكون صاع أو صاعين، فهذا أقل بعد، هذا أقل بعد. نعم. الذي بعده رواه مسلم، حدثنا محمد بن عبد الله بإسناد عن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمالا، يعني يتحرك يمين وشمال من أجل أن يراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيعطيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان عنده فضل ظهر، فضل ظهر يعني شيء زايد عن حاجته، عنده مثلا 3 سيارات بيستخدم 2 وفي سيارة يعني دوما مركونة في البيت، فهذه يعطيها لإنسان. من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد يعني طعام فليعد به على من لا زاد له. قال: حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. سبحان الله، لا حق لأحد منا في الفضل، في الفضل يعني فيما يزيد عن إيش؟ عن حاجته. بنى مثلا بيتا فيه 5 فيها 5 شقق مثلا، يستعمل منها 4 له ولأولاده، وهناك شقة خالية، فإذا هذا فضل، هذا زاد عن حاجته. فيعني اعتمادا على هذا الحديث ينبغي أن يعود به على من لا سكن له. وهكذا الصحابي يقول: حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. الذي بعده حدثنا عثمان بن أبي شيبة بإسناده، يقول الشيخ الألباني: هذا إسناده ظاهره الصحة ولكنه معلول. إيش يعني معلول؟ يعني هناك واسطة بين راويين. نحن إذا تأملنا في الحديث نجد فيه غيلان عن جعفر بن إياس، غيلان عن جعفر بن إياس. علماء الحديث قالوا هنا يعني واسطة ساقطة، وهو رجل ضعيف، وهو أبو اليقظان وهو ضعيف، فهذا نقول ظاهره الصحة ولكنه معلول. معلول لماذا؟ لأن هناك يعني واسطة ساقطة بين غيلان وبين جعفر ابن إياس وهو أبو اليقظان. عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال: كبر ذلك على المسلمين. طبعا لأنها شديدة، ولذلك أبو ذر كان يعمل بهذه الآية حتى آخر حياته، وكان مذهبا له، وكان يأتي إلى أصحاب الأموال ويقول: هؤلاء لا يعقلون، وكان يتمسك بظاهر هذه الآية. نعم. فكان من مذهب أبي ذر أن الإنسان يأخذ حاجته من المال والباقي كله يخرجه في سبيل الله، ويستدل بهذه الآية. قال: كبر ذلك على المسلمين. فقال عمر: أنا أفرج عنكم. فانطلقوا فقالوا أو فقال: يا نبي الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. فإذا الزكاة تطيب، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. قال فكبر عمر، يعني طالما أن في مواريث وفي زكاة والزكاة معروفة، فإذا يعني علمت هذه الآية، علمت هذه الآية، وأن معناها أن الذي يكنز هو الذي لا يخرج الإيش، لا يخرج الزكاة، فالمال الذي لا تؤدى زكاته فهو كنز، وأما إذا أديت زكاته فليس بكنز. فكبر عمر ثم قال له ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء، المرأة الصالحة، صحيح المرأة الصالحة التي تعينه على أمر دينه ودنياه، فهذا خير ما يكنز الإنسان. فليس الخير في أن يكتنز الإنسان المال وربما لا يؤدي حق الله عز وجل فيه، وأما المرأة الصالحة فهي كنز. قال المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.